بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام الدارمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام الدارمي رحمه الله: باب في بدء الأذان. قال: أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمها، قال أبو محمد يعني المدينة: إنما يجتمع إليه بالصلاة لحين مواقيتها بغير دعوة، فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل بوقا كبوق اليهود الذين يدعون به لصلاتهم، ثم كرهه، ثم أمر بالناقوس فنحت ليضرب به للمسلمين إلى الصلاة. فبينما هم على ذلك، إذ رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه أخو بلحارث بن الخزرج، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه طاف بي الليلة طائف مر بي رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع هذا الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: وما هو؟ قال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم استأخر غير كثير، ثم قال مثل ما قال، وجعلها وترا، إلا أنه قال: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما خبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقها عليه، فإنه أندى صوتا منك. فلما أذن بلال سمعها عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر إزارة، وهو يقول: يا نبي الله، والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد، فذاك أثبت. قال محمد بن حميد: حدثنيه سلمة قال، حدثنيه ابن إسحاق قال: حدثني هذا الحديث محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبيه بهذا الحديث. قال: أخبرنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن أبي إسحاق عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: حدثني أبي عبد الله بن زيد قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس فذكر نحوه.
هذه إشارة إلى بدء مشروعية الأذان، وأنها كانت برؤيا رآها عبد الله بن زيد رضي الله عنه، ورآها كذلك عمر بن الخطاب لما سمع الأذان، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه رأى ما رأى، فدل هذا على أن التشريع يثبت بالرؤية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعها وأقرها من غيره. أما منه صلى الله عليه وسلم فرؤيا الأنبياء حق، وما يراه الأنبياء في منامهم كالذي يحصل لهم في نهارهم. أما بعد نبي صلى الله عليه وسلم فلا تثبت الأحكام الشرعية بالرؤى، يعني لو رأى واحد أن رجلا جاءه وقال إن الطلاق أربع بدلا من ثلاث، هل تثبت الأحكام الشرعية بهذا؟ لا، لا تثبت الأحكام الشرعية بهذا. أو رجل مثلا يأتيه في النوم من يقول له بأن الأخت من الرضاعة لا تحرم، هل يؤخذ بهذه الرؤية؟ لا، وإنما يستأنس بالرؤية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يستأنس بالرؤية. أما من يثبت بها أحكام شرعية لا، كأن يكون مثلا إنسان يدرس مسألة علمية مثلا فيها خلاف قوي أو كذا، فيرى ما يطمئن قلبه إلى مثلا رأي أو يشير إلى اطمئنان القلب برأي أو كذا، هذا مما يستأنس به. يستأنس به، ومعنى يستأنس به يعني ماذا؟ يعني قد ينشرح الصدر لقول بسبب الرؤية، أما أن يثبت بها أحكام فلا يثبت بها أحكام. وهذا ذكروا له وقائع من ذلك ما ذكروه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في صلاته على الجنازة، في الاشتراط على من لا يعلم حاله، اللهم إن كان قد مات على كذا، على التوحيد على السنة، اللهم فأكرم نزله ووسع مدخله وكذا. فمن لا يعلم حاله فإنه إذا صلى عليه فله أن يشترط في ذلك، وقد رأى في ذلك يعني رؤيا أشارت إلى مسألة الاشتراط، وأشارت إلى مسألة الاشتراط كاشتراط الضباع بن الزبير حجي واشترطي. فالشاهد من هذا أن الرؤى لا تثبت بها أحكام شرعية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أما في عهده صلى الله عليه وسلم فهي على قسمين، رؤيا يراها هو فهذه تثبت بها أحكامه، ورؤيا يراها أحد الصحابة فهذه لا تثبت بها أحكام إلا إذا عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، إن أقرها صارت كما لو رآها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك هذه القصة، فإن عبد الله بن زيد لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم عن الصلاة، فنعلم بماذا؟ ببوق اليهود، بوق النقوص النصارى أو بوق اليهود، النقوص الذي يفعله النصارى أم بوق اليهود. فلما هم ببوق اليهود لم يستحسنه بعد ذلك، كرهه، ثم أمر بالنقوس فنحت ليضرب به المسلمين إلى الصلاة. فبينما هم على ذلك رأى عبد الله بن زيد ما رأى في نومه، فاستبدل الله عز وجل هذه الأمة بكل خير. هذه الأمة إنما اصطفى لها الله سبحانه وتعالى الشريعة الكاملة، وأنزل عليها أعظم الكتب، وجعلها خير الأمم، وجعل نبيها خير الأنبياء، وجعل عاقبتها في الآخرة خير العواقب على الإطلاق. هي خير أمة في الدنيا وفي الآخرة، هي أول الأمم دخولا الجنة، ومع أنها آخر الأمم في الدنيا، وهي أول الأمم مجاوزة للصراط، وهي أكثر الأمم في الجنة، فيبلغ عدد هذه الأمة ثلثي عدد أهل الجنة، ثلثي عدد أهل الجنة من جميع الأمم من لدن آدم عليه السلام إلى آخر رجل. هذه الأمة يبلغ من يدخل الجنة منها ثلثي عدد من يدخل الجنة على الإطلاق. إذن هذه أمة مباركة، وأدل دليل على بركة هذه الأمة أن الحق يبقى فيها غضا طريا رغم تباعد الزمان، ليس شأن الرسل السابقين، فإن الحق كانت تنطمس معالمه بموت الرسول أو بعد الرسول بقليل، تندرس المعالم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أين شريعة عيسى عليه السلام؟ عيسى لما جاء أين شريعة موسى؟ وهكذا. أما هذه الأمة سبحان الله بينك وبين نبيها الآن 1400 سنة، وتقرأ السنة وتدرس السنة كما لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا بين ظهرانيك. وهذا من فضيلة هذه الأمة المباركة أن الله حفظ لها الدين. المهم أن مما اصطفى الله عز وجل لهذه الأمة من الشرائع الكاملة الأذان. تخيل قيمة الأذان، كثير من الناس قد لا يقف عندها قيمة الأذان حين يدخل وقت الصلاة، فتضج بلدان المسلمين بهذه الكلمات التي هي إعلان لتوحيد الله سبحانه وتعالى، وإعلان بمرجعية النبي صلى الله عليه وسلم، وإعلان بخيرية الصلاة. وأن الفلاح كل فيها، وإعلان بتكبير الله تبارك وتعالى وأنه أكبر من كل شيء، وإعلان هذه كلها. الأذان يتضمن لا إله إلا الله، ويتضمن محمد رسول الله، وهل الدين إلا الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله التي يرجع إليها جميع أنواع التوحيد لله، فلا إله إلا الله ربا، لا إله إلا الله إلها معبودا، لا إله إلا الله ذا الأسماء والصفات الحسنى، فإلى لا إله إلا الله ترجع كل معاني التوحيد، وإلى محمد رسول الله ترجع كل معاني الاتباع. فهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصدق فيما يخبر، والذي يطاع فيما يأمر، والذي يستجاب له فيما ينهى، والذي لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا من طريقه بما شرع. فإلى محمد رسول الله ترجع جميع معاني الاتباع. وإلى الأمر بالصلاة ترجع معاني العبودية، إذ العبودية والعبادة هي كل ما يسم جميع لكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مع كمال الحب وكمال الذل. ومن ذلك وأعظم ذلك الصلاة. فهذه بلدان المسلمين تضج بهذا الأذان 5 مرات في اليوم والليل، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل اصطفى لهذه الأمة. ماذا لو دققنا الناقوس؟ ماذا لو نفخنا في البوق زي صوت القطار؟ ماذا؟ عسى أن نستفيد. ما معنى العبودية في أن يدق رجل على جرس أو أن ينفخ رجل في بوق؟ لكن هذا الأذان كلمات تتجدد، كلمات التوحيد تتجدد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر قومه إذا أمر أصحابه أن ينزلوا عند قوم أن ينظروا أولا إلى الأذان، هل يسمعون أذان أم لا؟ إذا ما سمعوا أذان أغاروا عليه، ليسوا بمسلمين. ولهذا إذا امتنع أهل بلد عن الأذان قاتلهم الإمام، لأنه من الشعائر الظاهرة التي يقاتل عليها من يمتنع منها، يقاتلهم الإمام إذا منعوا الأذان. فالأذان له قيمة كبيرة عظيمة جدا. تخيل وجود الأذان في البلد، اطمئنان، أمن، أمان، أمان. يعني أظن كده هؤلاء السراق أو المجرمون أو الإنسان إذا كان خائفا في مكان فسمع أذان الفجر في هذا الغلس يحصل اطمئنان، نشر أمان على أهل البلد بهذا الأذان، قيمة عظيمة جدا. ناهيك عن 5 مرات يؤذن بالصلاة في أهل البلد، ويفئد المسلمون إلى المساجد. هذا المظهر من الأذان وصلاة الجماعة أعظم مظهر يعيشه المسلمون الآن، يدللون به على دينهم أعظم مظهر. تخيل لو لم يكن هناك أذان ولا صلاة الجماعة، تخيل كده، ها اللي بيعطي يخرج زكاة في السر، واللي بيصوم هذا بينه وبين الله، والحج هذا في غير بلدنا، هناك المناسك هناك وهذه مرة في العمر. تخيل لو لم يوجد أذان وصلاة جماعة، كيف يا ترى تكون صورة المسلمين في أي مكان؟ لكن هذا الأذان وصلاة الجماعة من أعظمها. هل يا أخواني كان ممكن مهما نكون حريصين كنا نجتمع هذا الاجتماع على صلاة الفجر بغير أذان وصلاة جماعة؟ هل ممكن؟ في حد مثلا بيعمل قعدة تحقيق الساعة 4 بالليل؟ في واحد بواعد صاحبه وانا اقعد معاه شوية الساعة 4 بالليل؟ في واحد بيقضي مصلحته الساعة 4 بالليل؟ انت بتلاقي سكون ما يقوم الا اهل الصلاة غالبا. فلو لم تكن صلاة ولا اذان في هذا الوقت لما اجتمعنا الظهر، لما خرج واحد منا من بيته يرقد الى المسجد، العصر، المغرب، العشاء. تشريع عجيب. وهذه الصلاة هي في الحقيقة أنسجة المجتمع، الأنسجة التي تربط بين المجتمع. أنا لو في هذا الحي من لم يكن صلاة جماعة، والله لما عرفت جاري، أنا والله أناس في الحي هنا أنا ما أعرفهم، ما أعرفهم، لأنهم ما يأتوا من المسجد، وهم بجواري على بعد 10 أمتار أو 20 متر، ما أعرفهم. أعرفهم لما؟ ما الذي يربطني بهم؟ ما أعرفهم إلا بهذه الصلاة. أما من يأتي الصلاة أعرف اليوم فلان مريض، اليوم فلان عنده مشكلة، اليوم فلان كذا، اليوم فلان كذا، هذا بسبب الصلاة. أنسجة نسيج المجتمع إنما يكون في صلاة الجماعة. لهذا المحروم بحق من حرم صلاة الجماعة، والبلد المحروم بحق البلد التي فقدت الأذى. تلك الكلمات العظيمة التي يهرب الشيطان وله ضراط إذا سمع هذا النداء. نعم. عمومه بمعنى يعني زي كيفية آلية ذلك إيه؟ يعني هم موزعين أجهزة على المساجد، موزعين سبحان الله، بئس ما صنعوا، بئس ما صنعوا. يعني يكتفى بأذان واحد في الأزهر، والله أعلم الأذان في هناك اللي في الأزهر كمان هيكون أذان حقيقي ولا مسجل، هيجيبوا كل وقت شوية واحد ثم يكتفى بهذا. الأذان عبادة، عبادة، عبادة لابد أن يقوم بها الإنسان نفسه، عبادة زي الصلاة. هنصلي وراء الراديو في الأزهر، هنقتدي بخطبة خطيب الأزهر، فلماذا إذا نقتدي بمؤذن الأزهر الذي يؤذن في الأزهر؟ هذا زهد عجيب. هل أسكتوا المغنين؟ هل أسكتوا لعيب الكرة؟ أسكتوا المؤذنين؟ سبحان الله، سبحان الله. ولكن هذا ما له دخل يعني في الغالب بسياسات، هذا إنما يفعله هؤلاء الذين يجهلون أحكام الدين، يجهلون أحكام الدين. كيف يفعلون هذا؟ الأذان عبادة، عبادة يقوم بها الأذان، الإقامة، الخطبة، الإمامة، كل هذا إنما يقوم بها. ماذا أراد أن يوفروا رواتب المؤذنين؟ هذه مسألة تانية، هم لا يعينون لكن يطرق المساجد، وعلى أهل هذه المساجد ألا يستجيبوا لهذا أصلا، ويؤذن المؤذن كل صلاة، لا يلزم بهذا الأمر، ويؤذن المؤذن كل صلاة. عبادة، عبادة في المؤذن وعبادة في المردد، يؤذن المؤذن. فإن من أذن بهذه الكلمات كان أطول الناس أعناقا يوم القيامة. إن المؤذنين إيه؟ أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وهذا الأذان بنية، له نية، والنية لا تكون في القاهرة، يؤذن في القاهرة وأنا أقيم هنا. طيب من أذن فهو يقيم، المقيم هو الذي يؤذن، والأذان عبادة يقوم بها الناس، يقوم بها الناس في كل مسجد، يقوم مؤذن بهذه العبادة العظيمة الجليلة. من الذي قال بأنه يكتفى بأذان واحد؟ من الذي قال؟ سبحان الله. هل حكم المسلمين في مساجدهم حكم مسجد واحد؟ أم أن لكل مسجد من يؤذن، من يقيم، من يخطب، من يصلي؟ أمر عجيب جدا، يعني هو نسمع عنه منذ سنوات لكن ما تخيلت أنه يطبق الحقيقة، أنه يطبق. هذا أمر عجيب جدا، يعني إسكات المؤذنين دي مصيبة، إسكات المؤذنين هذه مصيبة، هذه مصيبة. لكن يعني فلنسكت أهل الباطل، نسكت أهل الباطل. لما وزارة الأوقاف خرجت أنه ما في ميكروفونات يعني تعلق في القرآن وقرآن الفجر وغير ذلك، ويستعمل الأذان في غير وقت صلاة الجمعة فيما يتعلق بالقرآن وكذا، استحسن هذا مع أنهم يقرأ القرآن في ساحات المساجد، لكن هم فقط يعترضون على الميكروفون على اعتبار أنه يؤدي إلى إزعاج. لكن قلنا بركة، قلنا بركة، يعني من جهة منع الميكروفونات، من جهة قرآن الجمعة وهذه الأشياء فقط، أو قرآن الفجر وغير ذلك، فإن ذلك محدث أصلا بميكروفون وبغير ميكروفون. فإذا أنهم منعوا بالميكروفونات هذا بركة، لكن أن يمنع المؤذنون، أن يمنع المؤذنون هذا الأذان من أعظم شعائر الإسلام، يمنع المؤذنون حتى ولو أذن في الميكروفونات، فإن هذا حرمان المساجد من المؤذنين الذين ينمون الأذان ويأتون به تعبدا، لأن الأذان عبادة، عبادة كالصلاة تماما، الأذان عبادة كالصلاة، فإن لا وإن لا يراجعون. هذا الجهل بدين الله سبحانه وتعالى، هذا جهل بدين الله تبارك وتعالى، جهل عظيم جدا، وهذا مؤذن خطير الحقيقة. يعني أخشى أن تكون هناك عقوبة، أخشى. نعم.
قال رحمه الله: باب في وقت أذان الفجر. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه يرفعه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: أخبرنا إسحاق قال حدثنا عبده قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن القاسم عن عائشة قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. فقال القاسم: وما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا.
قال: في وقت أذان الفجر، وذكر وقتين للفجر، ذكر وقتا يكون قبل دخول الفجر وهو وقت ويؤذن فيه لإيقاظ الناس للصلاة، وهذا ليس أذانا يصلى الفجر به، إنما الذي صلى الفجر به هو الأذان الثاني حين يدخل وقت أذان الفجر. دليل ذلك أن ابن عمر قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى. قال القاسم: وما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. عائشة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا بلال وابن أم مكتوم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. يعني إن أذان بلال في أول في قبل دخول الوقت هذا لا يمنع الطعام والشراب، إنما الذي يمنع الطعام والشراب أذان ابن أم مكتوم، حيث إنه يؤذن عند دخول وقت الصلاة. وجاء في رواية: إنه يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، يعني إلى السحور، يرجع قائمكم فيتسحر، لأنه دليل على اقتراب وقت الأذان الحقيقي، ويوقظ نائمكم من نومه. فدل هذا على أن السنة أن يؤذن الفجر أذانان، السنة أن يؤذن الفجر أذانان، هذه السنة. بدلا من نحقق هذه السنة ألغينا جميع الأذانات اللي في البلد، واكتفينا بالأذان الذي يسجل رسميا ويعمم على جميع المساجد، وكان ورقة تعمم على جميع المساجد. بدلا من أن نبحث عن السنن نقول نجعل أذانين الفجر مثلا، بدلا من هذا نقول يكتفى بأذان في الأزهر أو في القاهرة ثم يعمم هذا على مساجد القاهرة، وهكذا بقى يكون في كل محافظة مركز للأذان، مركز الأذان، ثم يعمم من خلال هذا المركز إلى جميع البلدان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن على عدي مؤذنان، مؤذن الفجر ومؤذن قبل الفجر. ولما ترك الناس هذه السنة استبدلوها بماذا؟ إما بقراءة قرآن قبل دخول الصلاة بأربعين دقيقة، مما يؤدي إلى إحداث تشويش على بيوت المسلمين. والأمر الثاني أيضا، من لم يعلق الميكروفون على القرآن صار ينادي في الناس: باقي 40 دقيقة، باقي نصف ساعة، باقي ربع ساعة، باقي كذا، يا مسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهكذا يحدثون أشياء من عندهم ينادون بها على الناس. وهذه بدعة، هذه بدعة، لأنهم استبدلوا الأذان بهذه، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم يكن النبي يرسل من ينادي في الناس: أيها الناس الصلاة جامعة. لا، الصلوات الخمس لا يوجد هذا، إنما في بعض الصلوات يوجد هذا، الصلاة جامعة. فالأذان الأول هذه سنة عظيمة جدا، إذا انتشرت بين الناس سنة عظيمة. الأذان الأول يؤذن للفجر قبل دخول الوقت، إما بنصف ساعة إما بثلث ساعة، هذه السنة التي كانت على عهد رسول الله، ده أذان بلال. أما الأذان الثاني وهو أذان ابن أم مكتوم، قال القاسم: وما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ورق هذا. ينزل هذا ورق هذا ظاهره أنه يفرغ هذا من أذانه وينزل ويصعد الثاني، لا هو ليس كذلك، وإنما كان بلال يؤذن ثم ينتظر وقتا، ثم إذا جاء وقت أذان الفجر نزل وصعد ابن أم مكتوم، وليس أنه يؤذن فينزل ويخرج الآخر، وإلا لا فائدة منه، إنما هناك وقت بين الأذانين. لكن لم يكن بلال ينزل بعد أذانه، إنما كان ينتظر هذا الوقت حتى إذا دخل وقت الصبح نزل فصعد ابن أم مكتوم. وفي هذا أيضا جواز اتخاذ المؤذن الأعمى إذا كان عالما بالوقت، إما عالما بنفسه أو عالما بغيره، يعني يكون معه أحد يدله يقول وقت دخل أو كذا. والآن في المكفوفين هؤلاء صارت لهم ساعات يعرفون بها الوقت، يعرفون بها الأوقات، يعني مثلا عارف أن الأذان على 4 مثلا وخمسة وخمسين دقيقة، فيضع يده على الساعة فتنطق الساعة، تنطق ساعة 4:55 4:54 وكذا، ثم يؤذن بناء على هذا. المهم أي كانت الوسيلة فإنه يجوز اتخاذ المؤذن هكذا. نعم. ما فيش كلام، نتخذ مؤذنين، لا هو لو انتشر خلاص، لو انتشر الناس ويكفي الناس، لأن هذا هو المراد، المراد الناس تعرف بالساعات، الآن كل واحد بيقوم يستيقظ وخلاص، فلو جعل مؤذنين حسنا. إنما إذا أذن ثم يقول باقي نصف ساعة بيعملنا إيه؟ هذا الله يهديه، مش يرجع إلينا، افترض يسأل. نعم. لا لا ما يصدق، ما يصدق، مش حزم باقي أذن كذا بالساعات، ما لنا دخل، الناس لا يعرفون لأنها جديدة. لكن لو ألف، لو ألف الناس خلاص، لو ألف الناس خلاص.
قال رحمه الله: باب التثويب في أذان الفجر. قال: أخبرنا عثمان بن عمر بن فارس قال: حدثنا يونس عن الزهري عن حفص بن عمر بن سعد المؤذن أن سعدا كان يؤذن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حفص: حدثني أهلي أن بلالا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنه لصلاة الفجر، فقالوا: إنه نائم. فنادى بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم، فأقرت في أذان صلاة الفجر. قال أبو محمد: يقال سعد القرظ. يقال سعد القرظ. قال: باب الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة. قال: أخبرنا سهل بن حماد قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا أبو جعفر عن مسلم أبي المثنى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة مرة مرة، غير أنه كان إذا قال قد قامت الصلاة قالها مرتين، فإذا سمعنا الإقامة توضأ أحدنا وخرج. قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي وعفان قال: حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي خلابة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي خلابة عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. قال: أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن خالد عن أبي خلابة عن أنس نحوه.
يشفع الأذان، أي يجعل جمله مشفوعة: أشهد أن لا إله إلا الله مرتان، أشهد أن محمد رسول الله مرتان، حي على الصلاة مرتان، هذا معنى شفع الأذان. وأن يوتر الإقامة يعني يفرد: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله واحدة بس، أشهد أن محمد رسول الله واحدة فقط، وهكذا. إلا الإقامة، وأن يوتر الإقامة، إلا الإقامة، أن يوتر الإقامة يعني جميع ألفاظها، إلا الإقامة إلا قد قامت الصلاة. ما الفرق بين الإقامة الأولى والإقامة الثانية؟ يوتر الإقامة يعني جمل الإقامة كلها، إلا الإقامة يعني إلا قد قامت الصلاة. فإنه يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. وهذا المختار المقدم في الإقامة. وإلا بعض العلم يرى شفع الإقامة أيضا، وقد جاء في ذلك بعض الأحاديث، لكن الصواب الثابت إيطار الإقامة، إلا قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. يشرع في أذان الصبح أن يزاد الصلاة خير من النوم مرتين، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، لأن ذلك يناسب هذا الوقت في الأذان، وحث الناس على الأذان على الصلاة. فإذا قال قائل ألا يكون هذا دليلا على جواز انتقاء الألفاظ التي توقظ الناس للصلاة ولو لم تكن واردة؟ طالما أن أذان الفجر زيد فيه الصلاة خير من النوم، إذا صار معنى التذكير بهذا معنى قائما في السنة وعليه. فلو نقول مثلا باقي 40 دقيقة، قوموا إلى الصلاة، صلاة الفجر يرحمكم الله، وكذا، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة خير من النوم وأذن بذلك، أفلا يتخذ من المعنى هذا؟ نقول لا، العبادات مبنى على التوقف، وإن ظهرت العلل إلا أن مبناها على التوقف. فنقول النبي قال الصلاة خير من النوم، نعم، يبقى إذن خلاص يكفي. لا ينبغي بعد الأذان مثلا أقول الصلاة خير من النوم، أو يا مسلمون قوموا إلى الصلاة، أو باقي نصف ساعة، لا، ما يشرع هذا، نقتصر على الوارد فقط. ما الوارد؟ الصلاة خير من النوم، يبقى نختصر على هذا، لأن العبادة مبنى على التوقف. أما في الأحكام غير العبادات، في الأحكام فتعتبر العلل وتطبيق ما يؤدي إلى حفظ هذه العلل، هذا أمر مقر في الشريعة. أما العبادة فمبنى على التوقف، مبنى على الإيه؟ على التوقف. نعم، يعني ما يجيش مثلا واحد يقول مثلا صلاة الجماعة لها الحقيقة منزلة عظيمة جدا، وفعلا تؤدي إلى يعني جمع الناس وكذا، فلو إحنا مثلا قلنا نصلي التراويح كل ليلة، أو نصلي قيام الليل كل ليلة جماعة، فنزيد موقعا سادسا، يعني الاجتماع 5 مرات نخليها مرة سادسة، فنقول يا أخواني صلاة القيام ستكون الساعة 3 كل ليلة، ونجتمع على ذلك، واخد بالك؟ هذا يكون بدعة، الاجتماع على هذا يكون بدعة، رغم أن أصل الاجتماع في قيام الليل وارد، إلا أن الوارد له صفة غير صفة الاعتياد التي تكون كل ليلة، فهذا إحداث صلاة سادسة يجتمع الناس حولها، ثم يأتي بعد ذلك من يقول نقول الصلاة جامعة مثلا. فالعبادة مبنى على التوقف. أما مسألة ولو ظهرت علل بعض الأشياء فمبنى على التوقف، أما سائر الأحكام من عقود من كذا فإنه ينظر إلى الأحكام، إلى الحكم والعلل، وقد ينفذ الإنسان مثلا أشياء لم ترد في السنة لأن الأمر مبنى على الإباحة، إذا كانت العلل إيه؟ إذا كانت العلل قائمة. يعني مثلا دلوقتي لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الزواج مكتوبا، إنما كان يأتي الرجل والمرأة ولي المرأة، زوجتك ابنتي قبلت، مع وجود شاهدين، ما كانش موجود الأوراق دي، أليس كذلك؟ بلى. وهذه الأوراق ما ترتب عليها صحة نكاح من عدمه، بل النكاح يصح حتى الآن. لو جاء ولي المرأة وقال للرجل زوجتك ابنتي، والثاني قال قبلت ومحضر شاهدين، صح النكاح. طيب أما الكتابة هذه، نقول الكتابة هذه مرغب فيها ونشدد فيها. لماذا؟ لأن الكتابة ضمان الحقوق. طيب لماذا لم يكتب النبي على عهده؟ لأن الضمائر كانت حية والذمم كانت قوية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما كانوا يتعاملون بأوراق، يتعاملون بكلمات، إنما اليوم لا الأوراق ولا الإيصالات ولا الكمبيالات ولا أي شيء أصلا يرد الرجل ما لم يكن دينا. يعني أرضا أنت بتكتب العقد ويوقع شاهدان وبعدين تاخد إيصالات أمانة أو غير ذلك، وتأتي بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو كذا ينخط كل هذا، ولربما كان الشاهدان اللذان وقعا على العقد هما اللذان يقولان ما رأينا ولا شهدنا ولا فعلنا. هذه مزورة، وحولها بقى إلى الخبير، والخبير بعد 70 سنة يبقى يقضي إن هذه مزورة أو غير إيه أو غير مزورة. لما خربت الذمم قلنا لابد من الكتابة لضمان الحقوق. أما الذمم على عهد الرسول كانت حية. طيب يبقى هل يقال بدعة كتابة العقد؟ لا. ليه؟ لأنها معاملة عقد، هذا العقد حفظ حقوقه مراد شرعا، حفظ النسب لا يكون إلى بادي الأوراق الآن مثلا، حفظ الأنساب، حفظ الحقوق من مواريث. لو تزوج رجل بلا عقد الآن مكتوب وماتت الزوجة وأراد أن يرثها، من يورثه؟ أو أرادت المرأة ترث الزوج، تزوجها مثلا زواجا ثانيا وأتى المرأة إلى زوجته الأولى وأولادها الأول، تقول أنه كنت متزوجة، أنا أريد حقي في الثمن وهذا ابني كابنكم، ماذا سيفعلون فيها الآن؟ سيغلقون الباب في وجهها. إذا أصبح للكتابة هذه مسألة مهمة جدا. طب نقول بدعة لم تكن كتابة على رسول؟ لا، دي معاملة ليست عبادة. ومعاملة نظرنا إلى صفة العقود على عهد رسول الله، فأيما شرط كان في مصلحة العقد أو في مصلحة المتعاقدين ولم يكن حراما فإنه حلال ويتوافق مع مراد الشريعة في ضمان الحقوق وعليه. فالله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فإذا كانت الديون تكتب لضمان الحقوق فأعظم هذا النكاح، أعظم هذا الإيه؟ النكاح. وبالمرة فإن البعض يسأل مثلا عن مسألة سن الزواج الآن الذي رفع إلى سن 18 سنة، وأصبح البنت رسميا الآن أو الولد رسميا ما تزوج إلى في هذا السن. ألا طيب أنا عندي بنت عندها 16 سنة وقد طابت للزواج وأريد أن أزوجها، أنتظر سنتين؟ هذا لا شك أنه مخالف للشريعة، هذا مخالف للإيه؟ للشريعة. وعليه فإن الناس لو أرادوا العقد قبل ذلك فلهم ذلك، لهم ذلك، شريطة أن يكتبوا ما يضمن هذه الحقوق ماديا وأن يحفظوا هذه الحقوق ماديا، وأن تكون هناك صيغة مكتوبة بين الزوج وولي المرأة يوقع عليها الشهود في حضور الناس مع الإعلان. كل هذا يحصل، لابد أن يحصل، ولا ضير ولا ننتظر 18 سنة. واحد يقول لك لا يا شيخ انت خرجت على الحاكم ولا ايه؟ خلي بالك ما انت مش بتوع الحاكم، وقعت دماغنا بالحاكم. طب الحاكم عمل كذا، نقول احنا نعم نرى الحاكم، الحاكم نرى، بس احنا دايما نضع ضابطا الا وهو ايه؟ الا وهو ما لم يكن معصية. فنحن اذا قلنا الحاكم قلنا بالنص، وكذلك الان اذا قلنا باننا لا نفعل هذا قلنا بالنص، فان امر الحاكم انما يتبع إذا كان يوافق النص، أما إذا خالف النص فلا طاعة للمخلوق في معصية الخارج. حتى ولو كان الحاكم عمر، حتى ولو كان الحاكم علي بن أبي طالب، إحنا ما عندنا اضطراب، ما عندنا اضطراب، المنهج واحد. الذي أمرنا بطاعة الحاكم الظالم هو الشارع، ولولا ذلك لكنا أول من نخرج. والذي أمرنا أيضا ألا نطيعه في المعصية الشارع. فليست المسألة مسألة إيه؟ هوى. وعليه فإذا قرر الحاكم مثلا قرارا أو وضع قانونا يصادم الشريعة فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. نعم. أنا
استأنس من كلام
بلال الأول. الإيه؟
كلام بلال التثويب يؤخذ منه بأنه بلال
يؤذن بلال. هو الأرجح أن يكون التثويب في الأذان الأول، لكن بعض العلم يرى في الثاني، والأمر في ذلك إن شاء الله واسع، إلا أن الأقرب عندنا يكون في الأول. نعم.
هل يجوز أن نجمع النشر
المسجد من أول رمضان على صلاة التهجد؟ هذا مما أحدث أيضا، هذا مما أحدث، هذا مما أحدث في السنوات الأخيرة، الثلاث سنوات أو أربع سنوات، واقتدى الناس بعضهم ببعض، وأساسه حزبي أصلا، أساسه حزبي، لما أراد أن يجمع الناس في مساجدهم كل من صلى التراويح خارج مساجدهم فأنشأوا هذه الصلاة، ثم تبعهم الناس في ذلك. ولا نحن نعرف أن الحزبيين هم الذين أنشأوا هذا في أول الأمر، ثم تبعهم الناس على ذلك. اجتماع الناس على التهجد أو الصلاة في بعد منتصف الليل من أول رمضان هذا ما عرف، لكن أنت عايز تصلي إلى الفجر صلي من أول العشاء، تطيل الصلاة إلى ساعة ثنتين أو ثلاث صلي، لكن تذهب بتروح وتعود لا. إنما إحنا بنقول في العشر الأواخر إيه؟ أنت في المسجد أصلا، الاعتكاف موجود في المسجد وناس يعتكفون في المساجد، وإحياء الليل في العشر الأخير خصوصية هذه الليلة. جاء في مسند الإمام أحمد كان النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأول بصلاة ونوم، فإذا أقبلت العشر أحيا الليل وشد المئزر وأيقظ الأهل، خلاص ما عاد نوم. إذن هذه صار لها طبيعة، فنحن نصلي طوال الليل، لكن لو فيأخذ الناس راحة ساعة أو كذا ما في إشكال، ما في إشكال. والأفضل أن تكون 11 ركعة في كل الليل من أوله إلى آخره إذا كان الناس يطيقون ذلك، ونطيل الركعة جزء وجزئين وثلاثة. بس لما لم يكن الناس يطيقون ذلك أكثر في الركعات بحيث يكون هذا أرفق بالناس، لقول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. فتصبح العصر الأخير لها إيه؟ لها خصوصية بإحياء الليل على غير العشرين الأول. أما الذين يريدون جعل التهجد من أول ليلة لم يعد هناك خصوصية، لم يعد هناك إيه؟ خصوصية. إن قالوا هذا من الاجتهاد وكذا نقول طيب يبقى أجعلوها بقى في كل ليلة حتى في غير رمضان طالما أن المسألة هكذا. نعم، مع أن حتى في العشر الأخير من رمضان لو أن الناس واصلوا الصلاة لكان خيرا من الراحة، لكن الناس هممهم ليست كهمم الأوائل. نعم، ما هو دي المشكلة، ما هي دي المشكلة، المشكلة إيه؟ إن إحنا ندخل بقى هنا العقل والتعليل، نوع من شحذ الهمم. يوم يجي اللي بيأذن في أذان في العيد، العيد ليس له أذان، نقوم نقول نؤذن وده نوع من إيقاظ الناس. نقوم نيجي في صلاة الليل دلوقتي نقول يا جماعة احنا نعمل يوم في الأسبوع أو يومين نصلي فيهم الليل جماعة، وده نوع من تشجيع الناس. ونقوم نيجي بعد الصلاة ونقول الأذكار جهرا، وده نوع من تعليم الناس. مش هنخلص، كل واحد هيتطلع ايه اختراع جديد ولك ده نوع من كذا، ده نوع من كذا. لا، صورة العبادة تبقى على ما كان عليه عهد رسوله. شوف النبي يسبح على الأنامل، يبقى ما نسبحش على الرجلين والإيدين، خلاص نختصر يا عم سبح وخلاص. لا، مش حسن نسبح وخلاص، لا تؤتى الشريعة من قبلنا. الأنامل يبقى ايه الأنامل؟ السبح ما عرفها النبي ولا عرفها الصحابة مع وجود المقتضي لو كان هذا مشروعا، يبقى نقول شوف حاجة بسيطة، ايه حاجة بسيطة تمام، يبقى لا نخرج. النبي كان بيجلس ايه في كيفية جلسته صلى الله عليه وسلم في التشهد، التشهد الاوسط، يفترش الاخير، يتورك يعني يجعل مقعدته على الارض. يا عم خليها اي حاجة وخلاص. لا، ما خليهاش اي حاجة، ازاي التزم، واخد بالك؟ يبقى تبقى صورة العبادة على ما كانت عليه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو ده اللي أنكر ابن مسعود عليهم الذين كانوا في المجلس يسبحون ويحمدون ويكبرون على غير هيئة التسبيح، مش ما كانوا يرقصون ولا كانوا يشربون الخمور، ولو رقصوا وشربوا الخمور لكان أهون عند ابن مسعود، ولما قال فيهم ما قال. فإن ابن مسعود ماذا قال؟ ما أصرع على كثكم يا أمة محمد، هذه أنيته لم تكسر وثيابه لم تبلأ وأصحابه متوافرون، فإما أنكم أهدى من أصحاب رسول الله أو أنكم مفتح باب ضلالة. لو كانت دي معصية فقط، لو كان قوم يشربون الخمر في المسجد ما قال إما أنكم أهدى من أصحاب رسول الله، لأنه ما أتوا بشيء يضارعون به الصحابة في التعبد والتقرب، أو أنكم مفتح باب ضلالة. شوف لو كانوا يشربون الخمر ما أنكر ابن مسعود هذا الإنكار، إنما كانوا يسبحون ويحمدون بس على غير الايه الصف. إنما الناس يقول لك يا عم مش تسبيح، خلاص مش مشكلة، المؤمن يسبحه ويذكره بأي طريقة وخلاص. ولهذا يسمون هذا الذكر، يسمون هذه الأشياء هذا الذكيرة أو ليلة ذكر أو تعالى نذكر شوي، وهذا ذكر شيطاني وليس ذكر رحماني طالما أنه ليس مقيدا بالإيه بالسنة. فقضية فالإشكال في العبادة نحن نقول إيه، هذا من باب التشجيع، هذا من باب كذا، هذا من باب كذا، ولكل واحد أن يخترع برأسه بابا من الأبواب التي يفسد بها العبادة على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما نقول لا اتباع، زي اللي بيأذن لو قال أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، النبي سيدنا ولا لا؟ طبعا سيدنا وسيد آبائنا وأجدادنا، لكن لو قلنا أشهد أن سيدنا محمدا هذه بدعة، لأن بلال ما فعله. يقول لك يا أخي محمد بس، ده احنا إذا كان بيقول اللي هو فلان سعادة الباشا سعادة البيه العقيد الفلاني، نيجي عند النبي نقول محمد ينفع كده؟ ينفع نقول محمد كده وخلاص؟ نقول لا يصلح محمد لو كنا نناديه صلى الله عليه وسلم، ما يصلح يا محمد، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، نناديه يا أيها النبي يا أيها الرسول. فإن الله ما نادى النبي في القرآن قط يا محمد، ما في آية يا محمد في النداء، لكننا نخبر عن عقيدة أشهد أن محمدا رسول الله، ثم أننا قلنا الرسول والرسول خبر. ولهذا ما قلش أشهد أن محمدا رسول الله، إنما أقول أشهد أن محمدا رسول الله، أخبار عن النبي بأنه رسول، ليس وصفا للنبي بأنه رسول وانتظر الخبر. طيب فما ينفعش سيدنا في التشهد، ما ينفعش سيدنا، سيدنا علمنا هذا، أليس المحب لمن يحب مطيع؟ طيب سيدنا علمنا إيه؟ علم بلالا وعلم الأمة إيه؟ أشهد أن محمدا في التشهد أشهد أن محمدا. والله يبقى من يقول سيدنا هذا يتجرأ على النبي وخالف النبي وليس مؤدبا مع النبي، ولا اللي يقول محمد الذي يقول سيدنا ليس مؤدبا مع النبي لأنه يرد على النبي سنته ويدعي أن هديه أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول أشهد أن محمدا ويقول لا ما ينفعش، لازم سيدنا محمد، حتى ولو كنت عظمني، حتى ولو كنت عظم النبي هذا فأنت مخالف. وده حتى موجود في حياتنا، لو يجي الواحد مثلا يقول اكتب كذا يقول لا والله يا عمي أقبل رأسك مش هكتب، أنت محترم جدا بس مش كاتب كده، هل يقبل منه هذا الكلام؟ لا، وعدوا له أنت محترم أنت كذا أنت كبيري أنت، ولكن يكتب بخلاف ما يقول له هذا الكبير، لا يقبل منه، لا يقبل. إنما الأدب هو أن يتبع الإنسان ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب الترجيح في الأذان. أخبرنا سعيد بن عامر عن همام عن عامر الأحول عن مكحول عن ابن محيريز عن أبي محظورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نحو من 20 رجلا فأذنوا، فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان. دل هذا على أنه الإيه؟ المستحب أن يكون المؤذن يعني ذا صوت حسن، فعلمه الأذان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أعادها مرة ثانية، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والإقامة مثنى مثنى. قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي وحجاج بن المنهال قال حدثنا همام حدثنا عامر الأحول قال حجاج في حديثه عامر بن عبد الواحد قال حدثني مكحول أن ابن محيريز حدث أن أبا محذور حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة. وهذا الحديث فيه حجة لمن ذهب من أهل العلم إلى أن الترجيع ثابت في الأذان. ترجيع يعني إيه؟ يعني أن ينطق الشهادتين ثم يعود ينطق الشهادتين، وهذا يكون في سره، يكون في نفسه، يكون في نفسه يعني يسمع إيه نفسه، لا يكون بارتفاع صوت، يعني يقول هذا في يسمع نفسه ثم بعد ذلك يرفع صوته، ده معنى الترجيع، وهذا ثابت من أذان أبي محظور. ولو فعله الإنسان بعض المرات من باب إعلام السنة لكان حسنا، فلو أذن بلا ترجيح حسن، ولو رجع في أذنه هذا حسن، فإنه أذان أبي محظورة، وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب الاستدارة في الأذان، هل يستدير المؤذن وهو يؤذن أم لا؟ أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عوض بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى بلالا أذن قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا بالأذان. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا عباد عن حجاج عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن بلالا ركز العنزة، العنزة يعني عصل حرب يعني، ثم أذن ووضع إصبعيه في أذنيه فرأيته يدور في أذانه. قال عبد الله: حديث الثوري أصح. الاستدارة في الأذان ثابتة، وقد جاءت في الصحيحين أيضا من حديث ابن وهب: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، أي في حي على الصلاة وحي على الفلاح. هذه الاستدارة سنة لأنها يعلم بها المؤذن الناس من ها هنا ومن ها هنا. هذا حينما كان يؤذن الناس على الأماكن المرتفعة كانت واضحة. طيب بعد الميكروفونات وأصبح الناس يؤذنون في الميكروفون، الآن لو أنا سأؤذن مع الاستدارة يبعد صوتي عن الميكروفون، أقول حي على الصلاة هكذا يبقى ابتعد، حي على الفلاح يبقى ابتعد، صار هذا إيه؟ يقلل إسماع الناس للأذان. فهل يا ترى كانت هذه الاستدارة من أجل الإسماع أو هي سنة في المؤذن؟ اللي يرى ما من أجل الإسماع خلاص رأى عدم الاستدارة إذا كان المؤذن يؤذن في الميكروفون، واللي رأى أن المسألة تعبدية رأى أنه يستدير ولو كان في الميكروفون. ولهذا احنا قلنا لكم بأنه الأفضل للمؤذن أن يجعل الإيه؟ الميكروفون في يده ويستدير به يمينا وشمالا، فيجمع بين الإيه؟ بين الأمرين، هذا الأفضل. نعم. قال: باب الدعاء عند الأذان. أخبرنا محمد بن يحيى حدثنا سيدنا أبي مريم أنبأنا موسى وابن يعقوب الزمعي حدثني أبو حازم بن دينار أخبرني سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان لا تردان، أو قل ما تردان. الدعاء، شوف حرص الحرص على ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، ثنتان لا تردان أو ثنتان ما تردان، والمعنى واحد، لكن انظر إلى دقة النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بالحرف الواحد، هذا ما قاله النبي، فكيف ما قاله الله في كتابه؟ لكن تعال إلى اليهود والنصارى، أين التوراة والإنجيل؟ حرفتا، لكن الحمد لله شوف يوجد إلى الآن وسيبقى إن شاء الله إلى آخر الزمان بإذن الله تبارك وتعالى حفظ ما قاله النبي بالضبط، وإذا شك الراوي أثبت ما شك فيه. ثنتان لا تردان أو ما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. الدعاء عند النداء يعني عند الأذان، وإنما يكون ذلك عقب الأذان، فإن الإنسان إن دعا بإذن الله فحري، وأكمل الدعاء ما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، ثم سألوا لي الوسيلة فإنها منزلتهم في الجنة لا تكون إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا. فنقول بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. فقال اثنتان لا تردان، لا تردان أو ما تردان، ما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا أي عند القتال. والإنسان لو استغل الدعاء عند مواضع العبادة التي يرجو أن تكون أن يكون قد أخلص فيها مثلا، يعني الإنسان مثلا أنفق نفقة مثلا ثم بعدها قال اللهم تقبلها مني رب، اللهم احفظني بها، اللهم اجعلها كذا وكذا، وليس إن الدعاء مشروط يقال الدعاء بعد النفقة، هذا لم يرد. ولكن لو أنه دعا الله سبحانه وتعالى الدعاء العام مستغلا الأوقات، مثل مثلا يقرأ الإنسان القرآن فوجد مثلا رقة في نفسه أو وجد خشوعا وأن هذا الوقت لعله يكون وقت إيه يعني قبول فيدعو الله سبحانه وتعالى، أو مثلا حضر درس علم وهو آث مثلا في شدة وعائد مثلا في شدة وصفر وكذا، فقال يا رب اللهم بممشي هذا يا رب كذا وكذا، لا بأس. وعليه يحمل أثر أنس حينما جمع أهل بيته ودعا بعد قراءة القرآن، لم يرد عن النبي دعاء لختم القرآن، وليس هناك دعاء يقال دعاء ختم القرآن، لكن لو دعا الإنسان بعد ختمة القرآن من باب أنها طاعة ويرجى القبول لهذا فيدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه لا بأس. فهو دعاء عام يستغل فيه الإنسان هذه المواضع، مواضع الطاعة، فلا بأس. وهذه لا تكون متخذة عادة، يعني مش كل ما ينفق يدعو، أحيانا الإنسان إذا فعل فعلا من أفعال الطاعات يقوم في نفسه، وهذا معروف عند كل واحد، يعني مثلا دلوقتي أنا مثلا جاي أحضر درس علمي مثلا بالساعتين بالثلاثة وتكبد المشاق، فأقول مثلا وأنا يعني رايح أركب السيارة يا ربي اجعل ممشي هذا إلى أن ألقاك مثلا إلى الطاعات وإلى درس علم، يا رب لا تحرمني من درس علم أبدا، يا رب أعنا على ذلك، يا رب يا رب اجعل ممشي هذا مخففا عني يوم الوقوف بين يديك مثلا، لا بأس لا بأس. لكن يجعلك دعاء الركوب كلما ركب يقول هذا، لا. ولكن أحيانا يقوم في الإنسان هذا المقام، أحيانا مثلا تعطي أخاك كتابا زي هذا وتتصدق به عليه، تقول أخذ هذا الكتاب، ثم تقول في نفسك مثلا قام في نفسك يعني تعظيم هذا العمل، فتقول يا ربي اللهم اقبل هذا العمل مني، اللهم اجعل يعني أخي ينتفع بهذا الكتاب واجعل كل من ينتفع به في ميزان حسناتي. هذه أحوال تطرأ لو دعا الإنسان عندها، ما يقال بدعة، ما يقال بدعة. ليه؟ لأن الدعاء وارد، والدعاء حيث تكون هذه الـ 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 الأزمنة والمقامات والحالات، مثل ما قال موسى حينما أوى إلى الشجرة بعدما أعان البنتين، ماذا قال؟ رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا نوع دعاء، لأنه توسل بالحال، قال العلماء هذا توسل بالحال، وكانوا يقول إيه يعني كأنما يريد اللهم تقبل مني، اللهم إني أحمدك على هذا، فبارك لي في صحتي وعافيتي، إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فهذا لا بأس به، فهذا من استغلال المقامات ومن استغلال الإيه ومن الاستغلال الحالات، مثل ما مثلا يخطئ فيك أخ فتقول اللهم اغفر لأخي، اللهم اغفر لأخي مثلا، اللهم تجاوز عن أخي، يقال لك هذا الدليل على أنه كذا وكذا، الدليل وارد ألا وهو الدعاء واستغلال الأماكن والأزمان والأحوال. النبي لما نزل المطر ماذا صنع؟ لما نزل المطر قال اللهم صيبا نافعا، وحسر النبي عن رأسه وصار الماء ينزل وانحدر على رأسه وجهه، وقل إنه حديث عهد بربه. فاستغلال المقامات هذا من السنة، بل أنا أقول لك لا تضيع تلك الفرص، فإنها نادرة في حياتنا. أحيانا الإنسان يعني المقامات اللي بتقوم بالإنسان من الخشوع والخشية وهذه مقامات قليلة في حياتنا، لأن إحنا لسنا كالصحابة والتابعين تلك مقامات عالية كثيرة عندهم، إنما إحنا الواحد لما قلبه يشبك كده مثلا مرة في الشهر يبقى بركة يعني، خد بالك. فحينما تأتي اللحظة ركز ركز حينها، خد بالك ركز حينها. مثلا إنسان مثلا قاعد في بيته مثلا بيسمع القرآن، مثلا يسمع أحد المقرئين ولا كذا، أو بيسمع واحد قارئ يقرأ، المهم قام في قلبه خشية مثلا، فحين يستغل استغل هذا الدعاء. رأيت مثلا ولدك بين يديك يعني عظمة في نظرك، قرت عينك به، ادعو أن يبارك الله عز وجل فيه وفي أبناء المسلمين وكذا، خد بالك. فدي مقامات بتبقى مقامات إيه، أحيانا أنت بتقرأ في الكتاب وقع يعني في قلبك تعلق بحديث مثلا، ادعو. فإذا وجدت شيئا من هذا ادعو الله تبارك وتعالى واستغل هذا المقام. إذا رأيت مبتلا، إذا رأيت كذا أو كذا إلى آخره. طيب نقف عند باب ما يقال في الأذان.